ولم يخبر مثلا من حيث انه بقي على وجه الارض مثلا سكن وانت ها
لن يحسن القبر يعني بعد موته اذا وقف الموضع الاخير الذي يقول فيه مثلا قبل بعد بقي ما اذا لم يخبر وكان في الثلاجه يعني اذا مات الميت وبقي في الثلاجه هل يسال في الثلاجه؟ لا لا يسال في الثلاجه اذا اقبر اذا قبر يسال في القبر هكذا مثلا لو وضعوا في بعض الامور حتى يعني فتره فانما يعني يسال اذا اختير القبر او كان في منزله هذا مثلا لو مات واكلته السباع او اكلته النسور بعض الطيور فهنا يسال والله تعالى يجعل له من يساله يسال ويفتن ايضا وتحصل له ضمه القبر وهكذا فيحصل له ما يحصل اي ميت هذه عامه الا اذا كان شهيدا او ما اشبه ذلك ممن لا يفتن في القبر ثم اذا كان لا يفتن وهو ماذا من المؤمنين المنعمين نعم ان كان في حوافر الطير او في بطون السباع قولوا بصوت نفسه هل يعتبر تشبيه؟ لا نحن مر معنا ان الله عز وجل تكلم بصوت ان الله يتكلم بصوت قال مصنف عليه رحمه الله ونحن قد اشرنا كثيرا ان هذه التبويبات انما هي من المعلق او من الدار فلذا لا يظن انها من وضع الشوكاني قال سوره الفاتحه تضمنت جميع انواع التوحيد التوحيد الثلاثه قال عليه رحمه الله انظر فاتحه الكتاب سميت بذلك لانها افتتح بها او افتتح بها القران وقيل تفتح بها الصلاه ولها اسماء اخرى قال انظر فاتحة الكتاب التي تكرر في كل صلاة مرات من كل فرد من الأفراد ويفتتح بها التالي ويفتتح بها التالي أي يبتدئ بكتاب الله والمتعلم له فإن فيها الإرشاد إلى إخلاص التوحيد في مواضع فمن ذلك بسم الله الرحمن الرحيم فإن علماء المعاني والبيان ذكروا أنه يقدر المتعلق متأخرا ليفيد اختصاص البداية باسمه تعالى لا باسم غيره مر معنا هذا في أكثر من درس في البدايات أن ذكرنا أن الجار والمجرور الباء جار المجرور متعلق بإيش قلنا بفعل محذوف تقدير وإيش مؤخر على الصحيح لأنه ماذا لا يسبق اسم الله شيء فالمراد البداءة باسم الله عز وجل فإذا كان مؤخرا فيكون مقدم وإيش ذكر اسم الله تبارك وتعالى قال باسم غيره وفي هذا ما لا يخفى من إخلاص التوحيد كل إنسان يبدأ باسم الله يخلص العمل لله سبحانه وتعالى قال ومنها في قوله الحمد لله رب العالمين فإن التعريف يفيد أن الحمد مقصور على الله واللام في لله تفيد اختصاص الحمد به وهنا الألف واللام في الحمد للاستغراق أي التي فيها جميع المحامد لله تبارك وتعالى قال المقتضى هذا أنه لا حمد لغيره أصلا وما وقع منه لغيره فهو في حكم العدم قد تقرر أن الحمد هو الثناء باللسان الجميل الاختياري لقصد التعظيم فلا ثناء إلا عليه ولا جميل إلا منه ولا تعظيم إلا له وفي هذا من إخلاص التوحيد ما ليس عليه مزيد وحمد الله كذلك حمد غيره فقد تحمد الإنسان مع تشكره أو مع تثني عليه على فعل لكن الله سبحانه وتعالى هو المحامد كلها والحمد المطلق كما ذكرنا هذا قبله وغيره قد يحمد على شيء يسير ليس له من الحمد ما لله تبارك وتعالى فالعبد قد يحمد على ما يليق بعجزه وضعفه اما الله عز وجل فله الحمد الكامل قال من ذلك قوله مالك يوم الدين او ملك يوم الدين في قراءه قراءه ملك في قراءه مالك يوم الدين قال على القراءتين السبعيتين وكلاهما قراءة صحيحة يقرأ بها في القرآن وفي الصلاة وفي غيرها فإن كونه المالك ليوم الدين يفيد أنه لا ملك لغيره فلا ينفذ إلا تصرفه لا تصرف أحد من خلقه من غير فرق بين نبي مرسل وملك مقرب وعبد صالح وهذا معنى كونه ملك يوم الدين فإنه يفيد أن الأمر أمره والحكم حكمه ليس لغيره معه أمر ولا حكم كما أنه ليس لغير ملوك الأرض معهم أمر ولا حكم ولله المثل الأعلى وقد فسر الله هذا المعنى الإضافي المذكور في ذاكحة كتاب في مواضع في موضع في موضع آخر من كتابه العزيز فقال وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ومن كان يفهم وهذا فيه يعني ما يتعلق بالربوبية هذه بقول مالك يوم الدين من توحيد الربوبية والحمد لله وبسم الله هذه ما يتعلق أيضا بتوحيد الألوهية لأن فيه إخلاص. قال ومن كان يفهم كلام العرب ونكته وأسراره كفته هذه الآية عن غيرها من أدلة واندفعت لديه كل شبهة أي أنه لا يعلق قلبه بأحد غير الله. إذا كان الله المالك لكل شيء واليوم الدين غيره فكذلك لا يعلق نفسه بأحد من الخلق فإنهم لا يملكون شيئا. قال ومن ذلك إياك نعبد فإن تقديم الضمير قد صرح أئمة المعاني والبيان وأئمة التفسير أنه يفيد الاختصار. يقولون إذا تقدم ما حقه التأخير فهذا يفيد الاختصار فأصل الكلام نعبد أنت أو نعبد إياك وهو متأخر دائما المفعول به يكون متأخرا عن الفعل فإذا قدم ما حقه التأخير هذا الاختصار أي لا نعبد إلا إياه أي لا نعبد إلا إياه اختصاصه بهذه العبادة. فهذا قوله إياك نعبد في قوة لا نعبد إلا إياه أي في الحصر تفيد الحصر حصر العبادة لله عز وجل. قال فإن تقديم الضمير قد صرح أئمة المعاني والبيان وأئمة التفسير أنه يفيد الاختصاص فالعبادة لله سبحانه ولا يشاركه فيها غيره ولا يستحقها. وقد عرفت أن الاستغاثة والدعاء والتعظيم والذبح والتقرب من أنواع العبادة وهذه منها ولجميع أفعال العبد القلبية عبادات كلها يجب أن تشكر لله عز وجل. قال من ذلك قوله وإياك نستعين فإن تقديم الضمير ها هنا يفيد الاختصاص كما تقدم والاستعانة جزء من العبادة وهو يقتضي أنه لا يشاركه غيره في الاستعانة به في الأمور التي لا يقدر عليها غيره. فهذه خمسة مواضع في فاتحة الكتاب يفيد كل منها إخلاص التوحيد مع أن فاتحة الكتاب ليست إلا سبع آيات فما ظنك بما في سائر الكتاب العزيز. فذكرنا لهذه الخمس المواضع في فاتحة الكتاب كذكرنا لهذه الخمس المواضع في فاتحة الكتاب كالبرهان على ما ذكرناه من أن في الكتاب العزيز من ذلك ما يطول تعداده وتتعسر الإحاطة به. وأيضا في مواضع ما نوى إليها في الفاتحة مثل أيضا البسملة فيها أسماء وفيها صفات أيضا. قال مما يصلح أن يكون موضوعا سادسا لتلك المواضع الخمسة في فاتحة الكتاب قول رب العالمين وقد تقرر لغة وشرعا أن العالم ما سوى الله سبحانه وصيغ الحصر إذا تتبعتها من كتب المعاني والبيان والتفسير والأصول بلغت 13 صيغة فصاعدا. ومن يشك في هذا فليتبع كشاف الزمخشري وهو الكتب الضلال لسنا بحاجة إليه فإنه سيد فيه ما ليس له ذكر في كتب المعاني والبيان كالقلب فإنه جعله من مقتضيات الحصر ولعله ذكر ذلك عند تفسيره للطاغوت ومن يكفر الطاغوت ويؤمن بالله وغير ذلك مما لا يقتضي المقام بسطه. ومع الإحاطة بصيغ الحصر المذكورة تكثر الأدلة الدالة على إخلاص التوحيد وإبطال الشرك بجميع أقسامه. فخلاصة بهذا أن الفاتحة فجمعت جميع أقسام التوحيد توحيد الرب تبارك وتعالى توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. طيب إلى هناك.